رأيت النبي يبكي
لفضيلة الشيخ خالد الراشد. هو الآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، مر بنا في جمعتنا الماضية الأحوال التي كانت عليها جزيرة العرب وما حولها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل خروج النور الذي أضاء له الكون كله. كانت الأوضاع سيئة للغاية بكل ما تعني الكلمة، اقتصاد منهار، أخلاق فاسدة، سياسة طائفة، عبودية لغير الله. كانت الجزيرة وما حولها في حاجة ماسة إلى عملية إنقاذ سريع للقضاء على ذلك الفساد، ولتعيد البشرية إلى المنهج الصحيح، تعيدها إلى العدل والأمن والأمان بعد أن عم الظلم والطغيان. فكانت البعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فانطلق صلى الله عليه وسلم بعد أن حمل الأمانة، انطلق بكل عزيمة وإصرار يبلغ رسالة ربه بكل ثقة ويقين، بأن الأرض لله، بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل من الأذى والعذاب. انطلقت الدعوة المباركة، وأول من طلقت كانت سرا، ولله في ذلك حكمة، بل حكم كثيرة علمها من علمها وجهلها من جهلها. من الحكم أن الفترة السرية ضرورية في مثل هذه الأوقات التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءهم بدين لم يعرفوه، وبادأهم بأمر لم يألفوه، ولو أنه جهر به منذ البداية لكانت المواجهة أعنف، ولحيل بينه وبين الناس، ولما كان هناك فرصة للالتقاء بمن آمن ليعلمهم ويفقههم في الدين ويربيهم التربية التي تؤهلهم للنهوض بالعبء الضخم الذي ينتظرهم. نعم عباد الله، الرسالة كبيرة والمهمة عظيمة، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد اختارها الله لأمر عظيم، وحملها أمانة كبيرة. من هذه الأمانات والمسؤوليات التي ستقوم بها أمة محمد وأعظمها أنهم أمناء على دعوة التوحيد. أما ترون الشرك بالأمس انطلق في كل مكان، فلابد أن تتحمل أمة محمد المسؤولية وترفع لواء التوحيد وتصحح مسار البشرية الذي انحرف أيما انحراف، وهم من سيحمل لواء القيادة للبشرية، وهم الشهداء على الناس، وهم مطالبون بتعديل وتصحيح مسار البشرية وإنقاذها من الانحرافات الخطيرة. قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم دعاة الفضيلة، أنتم دعاة الفضيلة، وأنتم من يقمع الله بكم الرذيلة، فأنتم أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأي معروف أعظم من أمر الناس بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأي منكر أعظم من إنكار من الإنكار على الناس أن لا عبودية إلا لله جل في علاه. كانت الفترة السرية ضرورية للدعوة في بدايتها، فهي فرصة للتكوين ومرحلة لإعداد المؤمنين حتى يشتد عودهم وتقوى أنفسهم على تحمل البلاء. ابتدأت الدعوة السرية منذ نزول قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى أن نزل قوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. استمرت الدعوة السرية سنوات ثلاث، آمن خلالها كوكبة من الرجال والنساء الصادقين والصادقات، أولهم خديجة رضي الله عنها من النساء، وأبو بكر رضي الله عنه من الرجال، وعلي رضي الله عنه من الصبيان. وتوالى إسلام الرجال والنساء حتى تكونت خلال الدعوة السرية جماعة من المؤمنين عندها أتم الاستعداد للبذل والتضحية مهما كان الثمن، فقد وقر في القلب الإيمان. وهل الحياة إلا إيمان؟ الملاحظ خلال هذه الفترة من الدعوة أن أكثر الذين استجابوا للحق هم الضعفاء والموالي، والسبب كما قلنا أن الإسلام يرفع الظلم عن المستضعفين ويجعل الناس سواسية، فلا ضامن للمساواة والعدل بين البشر إلا منهج لا إله إلا الله، وهكذا سنة الله في الذين من قبل، وهكذا كان أتباع الأنبياء دائما هم الضعفاء وهم الذين عندهم الاستعداد للبذل والتضحية، فلا دنيا يخافون عليها ولم يغرهم جاه ولا سلطان، فلا دنيا يخافون عليها ولم يغرهم جاه ولا سلطان. قال الله عن نوح وعن مجادلة قومه له: قالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الله عنهم في آية أخرى قائلين لنوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ولقد سأل عظيم الروم هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: أتباعه الضعفاء، أتباعه الضعفاء. فقال هرقل: كذلك هم الأنبياء، لا يتبعهم إلا الضعفاء، أما عية القوم فيمنعهم الجاه والسلطان وحب الدنيا عن اتباع الحق إلا من رحم ربي وقليل ما هم. الملاحظ أيضا خلال سنوات الدعوة السرية أن الدعوة لم تقم على الارتباط بالعصبية القبلية ولا العشائرية، فلم يسلم من بني هاشم كثير مع تعاطفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان واضحا منذ البداية أن الإسلام ليس خاصا لقريش، ولا لأهل مكة، بل الإسلام للناس أجمعين. قال أهل السير: ولم نسمع في هذه المرحلة، أي مرحلة الدعوة السرية، عن أي صدام وقع بين المجتمع الإسلامي الناشئ وبين المجتمع الجاهلي، فالدعوة سرية والأفكار غير معلنة. وقولنا كانت الدعوة سرية ليس معناه أن قريش لم تسمع بها، لكنها اقتصرت على الدعوة الفردية الخاصة دون مجاهرة بها، لا في أسواق ولا في اجتماعات، وإلا فقريش بدأت تأتيها الأخبار بإسلام الضعفاء وإسلام بعض سادتها، وبدأ ينتشر الخبر. لم يقلقهم هذا في البداية، ولم يحرك نفوسهم نحو شيء يخافونه، فمحمد صلى الله عليه وسلم وإن كان نهج لنفسه نهجا جديدا واتخذ له إلها غير آلهتهم، إلا أنه لم يذكر آلهتهم بشيء يكرهونه، ولم يعب عليهم أمرا يفعلونه، فلا بأس إذن أن يقول ما يشاء وأن يعبد ما يشاء، بشرط ألا ينازعهم في سلطانهم، وهل جاءت الرسالات إلا لتعيد الحاكمية لله جل في علاه؟ لكن لما جاء الأمر للصدع بالدعوة تحولت الأوضاع وبدأت المواجهات. قال سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. عن ابن عباس قال: لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحة! فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فلما اجتمعوا قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عنك إلا صدقا. فلما أخذ المنفق منهم قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فصمتوا وما نطق إلا أبو لهب قائلا: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ولم يتركها الله له، بل سجلها عليه في سورة تتلى إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. عند ذلك تأمل ماذا صنع صلى الله عليه وسلم قبل الجهر بدعوته. انتزع أولا من أفواههم التصريح الخطير الذي هو حجة عليهم، فلقد اعترفوا بصدقه وقالوا: ما جربنا عليك كذبا. عند ذلك أنذرهم وحذرهم وأخبرهم أنه رسول رب العالمين، ولم يستطع أحد أن يرد دعوته. كيف لا وقد قالوا: ما علمنا عنك إلا صدقا. انسحبوا صامتين ولم يجدوا جوابا. صدع صلى الله عليه وسلم وجهر بدعوته، ثم بدأت مرحلة جديدة شعارها تحدي وصمود، صبر وتحمل، ألم وأمل، والعاقبة للمتقين. وكان لهذه المرحلة من الدعوة، يعني المرحلة الجهرية، سمات أبرزها: أولا كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم رجالا ونساء. ثانيا مواجهة الدعوة بشتى الأساليب لصد الناس عنها وتنفيرهم منها. ثالثا كثرة العروض على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المساومة على الحق الذي يدعو إليه. رابعا من سمات هذه المرحلة أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية العقيدة الصحيحة وصقل قلوب الصحابة وتزكية نفوسهم بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. خامسا تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصبر على الإيذاء وعدم الانفصال من النفس والإعراض عن الجاهلين. سادسا تبشير الصحابة رضي الله عنهم بالنصر والتمكين وهم يعانون أشد ألوان العذاب. صدقوني ووالله الذي لا إله إلا هو، لن يكتب لهذه الأمة نصر ولا عز ولا تمكين إلا إذا وعت هذه الدروس وفهمت هذه السمات للدعوة الجهرية المكية. فلقد اجتهد من اجتهد للوصول إلى الأمل المنشود والوعد الموعود ولم يتحقق شيء وطال الانتظار، فكيف السبيل إذن؟ أقول مستعينا بالله ثم بأقوال أهل العلم وأهل الخبرة والدراية: لن يتحقق نصر ولا عز ولا تمكين إلا إذا سرنا على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم عندما جهر بدعوته في مكة، وكيف ربى أصحابه، وكيف مهد صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة المسلمة بالمدينة. إذا عرفنا هذه الأمور وفهمناها فهما صحيحا وربينا أنفسنا ومن معنا على ذلك، استطعنا بحول الله وقوته أن نعيد لهذه الأمة عزها ومجدها والتمكين. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا يطهر الأرض من الشرك والأوثان، يطهر الأرض من الشرك والأوثان، ويحارب كل العبوديات إلا العبودية لله الواحد القهار. لن يكون لنا نصر ولا تمكين إلا إذا نصرنا التوحيد. فهيا معا في جمعتنا هذه المباركة نقلب صفحات تلك المرحلة وننظر في دروسها وعبرها بإيجاز وباختصار. أول سمات تلك المرحلة كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام. مر بنا كيف أنهم ألقوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، وأخذوا يتمايلون وسقطوا على بعضهم البعض من شدة الضحك. فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا فأهلكهم الله جميعا كما وعد الله وقال: إنا كفيناك المستهزئين. روى البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أثبت الصديق أنه صادق، أثبت الصديق أنه صادق في حبه، صادق في اتباعه، صادق في تضحيته. لقد تحمل الصديق رضي الله عنه من أعباء الدعوة الشيء الكثير، بل يفوق الوصف والخيال. ولا عجب أن الله زكاه حين قال: وسيجنبها الأتقى. لا عجب أن الله زكاه وقال: وسيجنبها الأتقى. عباد الله، إذا كانت هذه الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم وله من الجلال والوقار في نفوس العامة والخاصة، فكيف فعلوا بأصحابه رضي الله عنهم؟ اسمعوا معي ليكون ذلك سلوى لنا وعزاء وتثبيتا للأقدام على الطريق، وحتى نختبر مدى صدقنا ومحبتنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور وإعلان الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان الصديق أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله. وسار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوهم في نواحي المسجد ضربا شديدا ولم يسلم منهم أحد، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوصتين على وجهه، ثم نزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو سين قوم الصديق رضي الله عنه، جاءوا مهرولين مسرعين فأجلوا المشركين وأبعدوهم عن أبي بكر، وحملت بنو سين أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. ثم رجعت بنو سين إلى المسجد فقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ابن ربيعة. ثم رجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة أبوه، فجعل أبو قحافة وبنو سين يكلمون أبا بكر وهو مغمى عليه حتى أجابهم في آخر النهار، وكان أول ما نطق وقال: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت أول كلمة خرجت من فمه رضي الله عنه وأرضاه: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلاموه ونالوه بألسنتهم وعذلوه، ثم قاموا وقالوا لأمه: أم الخير، انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به أمه ألحت عليه أن يأكل أو يشرب، وجعل يقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال الصديق رضي الله عنه: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب تسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت لها: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت أم جميل: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت
تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت؟ قالت نعم. تأمل معي دور المرأة في حفظ سرية الدعوة وخوفها على نبيها صلى الله عليه وسلم. فمضت أم جميل معها حتى وجدت أبا بكر صريعا مغشيا عليه من شدة ما أصابه. فدنت أم جميل منه وصاحت قائلة: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم، وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم. فأفاق الصديق على كلماتها وقال لها: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. فقالت أم جميل بعد أن اطمأنت: هو سالم صالح، هو سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار بني الأرقم. فقال الصديق المحب الصادق: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع وقل لأولئك الذين يقولون: لماذا تقاطعونهم؟ اسمع وقل لأولئك الذين يقولون: لماذا تقاطعونهم؟ كيف تطيب أنفسكم أن تأكلوا طعاما أو تشربوا شرابا؟ كيف تطيب أنفسكم أن تأكلوا طعاما وشرابا صنعه أولئك الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأمروننا بعدم مقاطعتهم أيضا؟ الشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله، الشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله. فتبا لكم ولبطونكم. والله لا نذوقها أبدا ما حينا، والله لا نذوقها أبدا ما حينا حتى نلقى حبيبنا على الحوض وسنرى من يرجع عن حوضه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. سنرى من الذي سيرجع عن حوضه في ذلك اليوم. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. أقسم الصديق رضي الله عنه أن لا يذوق طعاما ولا يشرب شرابا حتى يطمئن على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فانتظرت أم جميل حتى إذا هدأت الأرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي أيها المحب الصادق، تأمل معي هذا المشهد الرائع وهذا المشهد العظيم. يوم التقى النبي صلى الله عليه وسلم ورفيق دربه الصديق. فلما أدخل عليه أبو بكر رضي الله عنه أكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويحضنه ودموعه صلى الله عليه وسلم على خده، وأكب عليه المسلمون. ووالله إنه لمشهد من أحد المشاهد. ووالله إنه لمشهد من أحلى المشاهد وأجلها. ليتنا كنا معه فنفوز فوزا عظيما. نشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين. ولو فتحت لنا الأبواب لتديناه بكل غال ولذيذ. ولقد اتصل علي أحد الثقات الذي أعرفه تمام المعرفة، اتصل علي باكيا شاكيا وقال: جاءني شيخ كبير أعرف صلاحه وتقواه ولا نزكي على الله أحدا، وأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وكان حزينا بأبيه وأمي. فقال للرجل: قل لأمتي وقل لأتباعي أليس لي حق عليهم أن يفتوني بأخطيئا؟ أليس لي حق عليهم أن يفتوني بأخطيئا؟ أما قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أما قال الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه؟ من ثم بنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأتينا. إن كان قد عدت في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. ربط النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مما صنع الكفار بأبي بكر رضي الله عنه، رق له رقة شديدة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعها إلى الله وادع الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت، وأقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدار شهرا وهم 39 رجلا. وليس الصديق وحده الذي عذب في الله وأوذي، فلقد عذب بلال وخباب وعمار، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. حتى النساء لم يسلمن من التعذيب والاضطهاد، ولكنهن ثبتن كما تثبت الجبال الراسيات أمام الرياح العاصفات، بل سجلت النساء المسلمات سبقا شهاديا ما سبقها إليه حتى الرجال. وسأتلو عليكم خبرا من أخبارهم لنعلم الفرق بيننا وبين أولئك القوم من رجال ونساء. أما سمعت عن سمية وآل ياسر وابنهم عمار؟ أسرة تخرجت من المدرسة النبوية فسطرت أجمل الأخبار. كانت سمية ضعيفة في صباها وضعيفة في شيخوختها، فقد كانت أمة مملوكة، ومجتمع الجاهلية لم يكن يرحم العبيد والممالك. أسلم عمار ابنها وكان من أوائل من أسلم، وعاد إلى أمه وأبيه وأخيه فشرح لهم هذه الدعوة الجديدة التي جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا الدين العظيم الذي يحقق العدل والمساواة للجميع. فقرأ على مسامعهم كلام الرحمة فانشرحت الصدور وأقبلوا على دين الله يتعلمونه ويعلمونه. لقد دخلوا في الدين وانضموا إلى كوكبة المسلمين، وهم يعلمون أنهم سيدفعون الثمن غاليا فلقد كانت قريش تعذب وتضطهد كل من أسلم، فمن كانت له قبيلة حمته قبيلته، ومن لم يكن له كآل ياسر فلقد تفننت قريش في تعذيبهم ضرب وجوع وعطش. لقد تحدت سمية وآل ياسر قريشا حين جهرت في إسلامها وكسرت في عزتها وثباتها جبروت الطغاة والظالمين، فكالوا لها ولأسرتها الصاع صاعين، إذلال ومهانة أن لهم يعودون إلى عبادة الأصنام وترك عبادة رب الأنام. كانوا يقولون لهم أي لآل ياسر: سبوا محمدا ودينه حتى يخفف عنكم العذاب. فكانت ترد عليهم بكل ثقة ويقين: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. قيدوهم بالقيود تحت أشعة الشمس المحرقة، فما ضعفوا وما استكانوا. جاءوا بالجنادل الضخمة ثبتوها فوق بطونهم، فلم يزدهم ذلك إلا ثباتا وإيمانا. ألبسوهم دروع الحديد وقذفوا بهم إلى بطحاء مكة تحت أشعة الشمس الملتهبة، وكادت نفوسهم تزهق عطشا وتعذيبا، ولكن كأن صوتا من السماء يناديهم يا نار كوني بردا وسلاما على آل ياسر كما كنت بردا وسلاما على آل إبراهيم. لكم أن تتخيلوا أحبتي تلك المرأة الضعيفة الناحلة الجسد الكبيرة السن، وهم يصبون عليها أشد صنوف العذاب. ومع اشتداد العذاب يوما بعد يوم جاءت المواساة للأسرة المعذبة في دينها، يوم أن مر عليها نبي الهدى والرحمة ورأى صنوف العذاب وهي تنهال على تلك الأجساد الضعيفة، وهو الذي لا يملك أن يدفع عنهم ضرا ولا يستطيع أن يجلب لهم نفعا، فواساها بكلمات كالماء السلسبيل، كلمات تخفف حدة العذاب، كلمات تعطي للإيمان طعما وللحياة معنى. قال لهم: بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فصنعت تلك الكلمات في تلك النفوس عجب العجاب صبر وثبات فالسلعه غالية فلا بد أن يكون الثمن المدفوع غاليا. أليس الله قد اشترى والمؤمنون قد باعوا؟ ألا أن يكون الثمن الجنة؟ وعد صادق وعهد صادق ومن أصدق من الله قيلا. طال العذاب وسمية تتحمل وأسرتها أنواع التنكيل والإرهاق. كلما زاد العذاب طال الصبر والثبات حتى غضب المشركون ونفد صبرهم من ثباتها وصبرها. فأخبروا أبا جهل عدو الله بما يلاقون من عنادها وشدتها وصبرها. فأقبل إليهم ومعه فتية من بني مخزوم جاءوا وأشعلوا النار في دار آل ياسر. وهكذا الطغاة لا يتكبرون ولا يتجبرون إلا على الضعفاء والفقراء والمساكين. ووضعوا أيديهم في قيود الحديد وصاروا يتفننون في تعذيبهم. يلهبون أجسادهم بالسياط، يخزونهم بالخناجر والرماح، يحرقونهم بالنار، يلقون عليهم الأحجار والثقال. ما ذنبهم وما هي جريمتهم؟ لكن صدق الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والعذاب يزداد، وأبو جهل ومن معه ينتظرون من آل ياسر صيحة ردة عن دين الله فلا يظفرون منهم بشيء. بل تقول سمية رضي الله عنها بكل قوة عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون: أشهد إنك لرسول الله وأشهد إن وعدك الحق. تقول ذلك وهي في شدة العذاب. ويطيح أبو جهل بعد أن فقد صوابه من ثباتها: لتذكرن محمدا بسوء ولتذكرن آلهتنا بخير أو لتموتن. فتقول: الموت أحب إلي مما يدعوني إليه، الموت أحب إلي مما يدعونني إليه. ترد عليه بكل شجاعة: بؤسا لك ولآلهتك، بؤسا لك ولآلهتك. فيشتد الغضب بأبي جهل ويتطاير الشرر من عينيه، فيضربها في بطنها برجله ثم يطعنها بحربة كانت بيده في أسفل بطنها لتكون أول شهيدة في الإسلام. ماتت وطابت روحها إلى باريها بعد أن قدمت لنا درسا على العزة والثبات. ما وهنت ما ضعفت وما استكانت، ونداء ربها في مسامعها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أي لا طريق للجنة إلا عن طريق الصبر والمجاهدة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من بعد أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماتت رضي الله عنها موتة الأبطال وأهل المبادئ. ماتت وهي تنتظر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يمر عليهم وهم يعذبون، وكان يقول لهم: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لسان حال الصادقين إما حياة تسر الصدير وإما مماس يغيظ العدا. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن ما نسوق هذه المواقف وهذه الأخبار إلا ليعلم كل من سلك هذا الطريق بأن الطريق ليس مفروشا بالورود والأزهار، وإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق كما قال ابن القيم رحمه الله: يا دني الهمة يا ضعيف العزم، الطريق طريق ناح فيه نوح وألقي في النار الخليل وألقي عن الذبح إسماعيل وفارق الولد يعقوب وزاد ضر أيوب وشق بالمنشار زكريا وشج فيه رأس الحبيب. فإذا نام المسافر واتطال الطريق فمتى يصل إلى المقصود؟ نعم، فإذا علمت أنك من استبات الجنة هان عليك كل ما تلقاه، فأي شيء أغلى من الجنة؟ وكما قال ابن القيم رحمه الله: من عرف مطلوبه هان عليه ما يبذله. وصدق من قال: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبهدي المصطفى الأمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.